أما إذا كان ملحدا فهذا بها لا شك. الآن أنت حفرت الموضوع وهذا يساعد على البيان. تقول هم الآن هنا يذبحون يعني في السعودية في جدة، طيب هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ليس سؤالي سؤال امتحاني، وإنما أقول هم بلا شك أحد فريقين، إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة. فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال، وإن كانت أخرى فذبائحهم حرام، فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني أي أنهم ملاحدة؟ لنقطع لأن ذبائحهم لا تؤكل، إن عرفنا ذلك الجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل. هذا ينتهي جوابي.
وإذا
واحد تورع نحن
سواء
تفتح الباب باب واسع، فنقول حين ذات دع ما يريبك إلى ما يريبك، وهذا حديث الرسول عليه السلام. لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة. لماذا؟ لأنهم أتراك. ما هذا لا يجوز.
في المطلق ما ندري هل يصلون أو لا يصلون، هذه واحدة. إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم؟ وإذا علم لم يعلم هل يصلون ولا لا يصلون؟ يعني السؤال سؤال محتين. إذا علم وإذا لم يعلم.
إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب، دع ما يريبك إذا ما لا يريبك.
لا يصلون
نعم
من ذلك واحد.
أيوة ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون، لكن أنت تعرف أنهم مسلمون أليس كذلك؟ لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يصلون
على الأصل. نعم
يصلون على الأصل.
يأتي الاحتمال الآخر وهو أنهم لا يصلون أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون. هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة. فمن كان يرى بأن ترك الصلاة كسلا كفر، هو كفر ردة وليس كفرا عمليا فقط، فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء. ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلا مع كونه مسلما ليس كفر ردة، فيجوز الأكل، والأحوض كما قلنا آنفا إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا أن لا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يفترض فيه أن يكون صالحا تقيا إلا إن كان لأنه شرط كمال وليس شرطا صحة. واضح جوابي؟
واضح.
هنا أيضا يأتي بحث مهم جدا. هؤلاء الذين هم عقائد فاسدة هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ريحتهم، وإن لم يخرجوا فتؤكل ريحتهم. وبناء على الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم اتهموه يا أستاذ. إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تبعيهم من الإسلام، ننظر هل حكمنا في خروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو؟ هنا لابد من شيء من البحث. إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكل رغائبهم. أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يكون على رجالهم ورجالهم في ذلك الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم من الله رب العالمين، ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم. واضح الجواب؟
نعم.
الأمور المعلومة
عندنا
ضرورة
تعلمها
عند كثير
من الناس.
هذا وليس على إصلاحه. وكثيرا ما سئلنا مثل هذا السؤال في هذه البلاد وفي غيرها. السؤال التقليدي: هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ فجوابي أنه قد يعذر وقد لا يعذر. إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم بالإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله لأنه يعيش في جو إسلامي ويفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة. وهذا لا شك أيضا يستطيع الإنسان أن يتصور صورة متعددة. جو إسلامي، والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة. فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة لخصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانحرافات عن التوحيد الصحيح. فهذا بالرغم أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم. فهناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني. ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي البلد الإسلامي الصحيح توحيده وعقيدته، ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلد إسلامي كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا وأمريكا مع ذلك، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه الآن بقولك صار من المعلوم للدين بالضرورة. هذا إنما يصح في المجتمع الأول، وفي التفصيل الذي ذكرته من نشأ وترعرع فيه وليس بالنسبة من الفرق حالا فيه لمدة قصيرة من الزمن. ثم نأخذ مثلا بل أمثلة أخرى ما بين المثل الأول الصالح والمثل الآخر الصالح. نأخذ مثلا البلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك مع علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره. ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربا أصنابه في الأزهر وفي المساجد التي بحسين وغيره. فيعيش المصري هناك مسكين ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول. ولذلك فمن الخطورة في مكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر من الخطورة في مكان أن يقال بأن الجاهل لا يعرف لأنه يعيش في بلد إسلامي. يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة وكما قلت معلوم من الدين الضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه الإسلام؟ شيء من عظمة الإسلام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعوذي من قوله عرف الإسلام بتفاصيله؟ فيعني جواب لا. فقد يكون يعيش هو وزوجته وزوجته لا تزال سافرة متبرجة كما كان قبل إسلامه بل وكما كان هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعض البعض أشقاء وإخوة وتظهر أمامهم كما تظهر أمام زوجها. هل يؤذر أم لا يؤذر؟ لأنه حديث عادي بالإسلام. ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يؤذن قول يخالف سنة الرسول عليه السلام العملية. ماذا نقول اليوم لو أن مسلما في بلاد الإسلام صاح في صلاته بأعلى صوته واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. لكن الرسول ما أفضل الصلاة مصاح في صلاته لأنه عذره رجاله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عادي الإسلام. وعلى ذلك يقاس هذه المسألة الحساسة. فلا يقال مطلقا الجاهل يعذر ولا يقال مطلقا الجاهل لا يعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة ذكرت آنفا بعضها. أنا أشرت في مثالي الأخير إلى قصة معاوية ابن الحكم الشيبي رضي الله عنه، وهو بداهة غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي. فقد حدث كما جاء في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم بالسند الصحيح عنه أنه صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطس رجل بجانبه، فقال له وهو في الصف في الصلاة: يا حمص الله. فنظروا إليه بأطراف أعينهم تشخيصا له، فعظم عليه هذا الأمر فصاح بأعلى صوته وهو يصلي: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أفخاذهم تشكيسا له. يبدو أن رجل تنبه ولو بعد رأي لأنه أخطأ بما فعل من الكلام والصياح. لذلك قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليه. تصوروا بقى نفسية هذا الإنسان، تصوروا مصليا في هذا الزمان، لو فعل مثل ذلك الإنسان وجاء الإيمان إليه ما الذي يتصوره؟ فيشتمه ويسبه إلا أن يضربه. كأن معاوية هذا رضي الله عنه تصور شيئا من ذلك لما رأى الرسول مقبلا عليه، ولكن خاب تصوره لأنه رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت قصة الرجل إلى هنا، ولكن يبدو من ناحية النفس أنه لما رأى هذا الجسر النبوي شجعه في أن يتعلم، لأنه عرف أنه جاهل يصيح في الصلاة بما سمعتم، ويقول الرسول أنه لا يصبح شيء من كلام الناس، وإنما هو تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فتشجع على أن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأخذ يكر بهذه الأسئلة سؤال بعد سؤال. كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وسقطتها صكة وعلي عتق رخمة. فقال عليه السلام: هاتها. قال لها عليه الصلاة والسلام: أين امرأة؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. الآن لو وجه هذا السؤال النبوي إلى بعض شيوخ الأزهر، أين الله لأقام النكير عليه، فضلا عن أنه لا يفصل جواب الجارية، لا يقول لك الله في السماء، وإن كان عنده شيء من العلم فيحاول أن يرفعنا في صفحة هذا الحديث، وإن كلم بصفحته فسيعلم جواب الجارية بتعديلات تعود بالطعن في الرسول عليه السلام من حيث هو لا يدري ولا يشعر. ولا أرى الآن ضرورة أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، وإنما حسي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم كثرة كافرة في مصر مثلا لا يتفنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يكون إن الله عز وجل له صفة العلو، فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري يعتقد كما تعتقد هذه الجارية، والشيوخ للأجل لا يعتقدونها، إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى، سواء ما كان منها بلادا عربية أو عجمية، فالشعب هنا وهناك معذور لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإنساني الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة. من أين للجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها بما أزال من الجو؟ الصحابة سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون دينا واحدا ويتبنون عقيدة واحدة، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت وتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة الصدارة التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يبدأ وينام، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هذه الجارية، وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية، تلقت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كانت تعيش فيه فسلمت عقيدتها. أما جو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موضوع، ولا يجد في الأفراد العقيدة الصحيحة، فأنا في اعتقادي يكونون معذورين.
كل
مرة لو كان الذي يقيم الحجة من أهل العلم فانتهى الأمر ولا يعذب بجهله. المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أنه يونس عليه السلام كان قد جعل له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات بواسطة الضرب على الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط إصابة الرمال بأن يوافق معجزة ذلك النبي، وهذا كما يقول العلماء من باب تعليق المحال. قال عليه السلام: فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك هو المصيب. وبلا شك أن هذه الموافقة لا يمكن الوصول إليها، لأن ذلك النبي أولا كانت معجزة خاصة به، وثانيا هو لم يدع كتابا يتخذ وسيلة لمعرفة طريقة الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيئا من الغائب، فهو من باب تعليق المحال. قد كان نبي الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه هذا الرمان خط ذلك النبي فذاك هو المصيب، وهذا أمر مستحيل.
هذا هو ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا،
كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمان لأن يوافق خط ذلك النبي. ثم هذا أسلوب يعني من أساليب الرسول عليه السلام. وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى. فسواء كانت هذه الصورة وهي أول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما اتعاطاها الرمانون هؤلاء أو المنجمون، فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم، أي إنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلا حتى تتصل بذاك النبي بهذه الطريقة. يعرفون بعض المغيبات، هم يعلمون أنهم يجددون على الناس ويجلسون عليهم إلغاء مادة عاجلة ثانية. فلا يجوز هذا التعاطي. فلذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى: فلا يظهر على غيبي احدا الا من ارتضى من الرسول. فهذا الكاهن او العراف او الرمان ليس رسولا يمكن ان يوحي الله اليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى. لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل او اي وسيله اخرى ما فيه تجهيل عن الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة. هذا يختلف بين كفر العملي والكفر الاعتقادي. فإن كان يستحل ذلك بقلبه فهو كفر الخروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المراد الربا ويسرق السارق وإلى آخره، كل هؤلاء بالمنزلة سواء. من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون استحلال القلب فهو كفر معصية وليس كفر ردة. ما التعارض بين الروايتين؟ لأنك إما أن تفترض قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر قلبي، لأن لا يرد الاعتراض أو الإشكال بالحديث، لأن الحديث يكون صريحا لأنه لا يكفر فيحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، فلا تعارض بين ذلك. واضح؟
لا تعارض كل واحد يعمله اعتقاديا،
فالحديث ليس موجها بالنسبة إليه وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عمليا. واضح؟
حتى يقال له أصبحت أصبحت.
من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ هو المرء، ليس الذين على المكان العالي يعني. أي فيبدو الحجر للمرء في بعض طرق الأمينة. وعبد الله أو عمر بن مكتوم واقف في مكان ليس معرفه السلام ورحمة الله.
هو المقوم هاي؟
يا رب. تمام. تمام.
تقول كيف؟ استاذنا؟
لا
لا لا لا لا لا
واللغة وقت اللغة كما هو معلوم حتى تستوي الشمس رأي المسلمين على الشاخص هذا في خط الاستواء. خط الاستواء هذا القلم يكون الشاخص هكذا والشمس تصبح شاطئيا، فلا يبدو لهذا الشاطئ ظل، فإذا بدا شيء من الظل هذا وقت الظهر. لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس مائلة، تصوروا معي الليل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاغل طويلا درجة من الأرض، وكلما ارتفعت يقصر هذا الظل. إذا وقفتم هذا الشيء يقصر فإذا كان الشمس تميل مثلا نحو الجنوب قليلا بالنسبة للأردن وسوريا، لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية، والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا، لو في المخطط مثلا من خارج فما نريكم شيء. الشاهد فنحن في سوريا، نحن في سوريا حين يصير الظهر لا يكون مثلا الشمس شاطئية، يعني ما يكون مائلة بشكل قليل إلى ناحية الجنوب، فكلما ارتفعت الشمس بعد غروبها كلما يقصر هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر من الجسد خلال لا يكون ولا يقصر. هذا وقت الكراهة، وقت استواء الشمس في وسط السماء. فإذا بدأ هذا الظل يطول في الناحية الغربية فقد زال وقت الكراهة ودخل وقت المغرب. هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يلقون له بأهل لأنهم تواكلوا على التقاويم. بعدين نشوف. ثم يقول في الحديث ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، هذا طوله مثلا 20 سم نعم هكذا. إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر. لماذا؟ لأنه يجب أن نحسب ظل الزوال الذي كان عندما استوت الشمس في وسط السماء، قلنا هذا الظل، هذا الظل يطول ويقصر باختلاف فصول السنة، تارة يكون طوله يساوي مثلا ربع هذا الشهر وتارة ثم، كل هذا يجب أن يحسب على حسب الأوقات والفصول، فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال ينطرد مثلا ولا فإن ذاك صار وقت العصر. وقت المغرب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا أقبل الليل من ها هنا من الشرق مثلا وأدبر النهار من ها هنا من الغرب، وهذا طبعا بالنسبة للمدينة، وهذا بالنسبة للمدينة الأخرى يكون القضية تختلف من حيث الجهات. مثلا نحن في جدة نستقبل الشرق تقريبا حينما نستقبل الكعبة، بينما في الشام نستقبل الجنوب، وهكذا كل الأرض حول بيت الحرام يشكل حلقة. فإذا ضربنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الشرق في الغرب وهذا هو الشرق، الذي يكون هنا ماذا يستقبل؟ يستقبل الجنوب الشرق الشمالي، الشرق الشمالي، والذي يكون هنا يستقبل الكعبة حينما يستقبلها الجنوب الغربي، وهكذا. فالشاهد أما بالنسبة للمغرب فقول عليه السلام صريح في هذا المجال: إذا أقبل الليل من هنا يشير إلى المشرق، وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر إسرائيل. الآن هذا في فرق كبير جدا بين بلدة وأخرى، بل بين موقع في بلد وموقع آخر منه في بلد آخر، وهذا شيء أنا جربته بنفسي. ففي منزلي الذي وصلت لكم أيضا وهو في جبل الجمال، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين 10 دقائق و7 دقائق طول السنة، سواء كان صيام رمضان أو صيام نفل. مرة دعينا إلى قرية في طريق خارج من عمان إلى القدس اسمها معروف، فجلسنا ننتظر الإفطار. في أول النهار وأنا في عمان أسمع الأذان الذي يذيعونه من الرياض مع غروب الشمس تماما في أول النهار، استغرب أن الشمس تغرب عندنا قبل الألفين بذلك، بينما هناك ما في جبل، فصادف غروب الشمس مع الأذان تماما كأنه كان في سهل. ولهذا قلنا من القاويل لا تراعي هذه المنتجات، وهذا ترون وربما إذا تذكرتم إذا كنتم سائرين قبيل الغروب مثلا إلى مكة والشمس في طريقكم، قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم ثم تنطلقون بسيارتكم وإذا الشمس بادية. لماذا؟ لأنه لما رأيتموها غربت كان أمامكم جبل عالي، ولما رأيتموها قد طلعت لأنه كان في هناك وحدة أو في أرض خضراء ونحو ذلك. فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل وتغرب الشمس وراءه هذا صار ليله، أما الذي كان أمام وأمامه سهل والشمس طالعة هذا لا يجوز أن يبدأ. وهكذا الأرض كبرى تختلف هبوطا وصعودا وهكذا، فالتقاويم الآن لا تلاحظ هذه الظروف بساتة. ومرة ذهبنا إلى نفس البلدة أي معاون في رمضان قبل الورد لنصلي المغرب، ونحن داخلون مسجد المؤذن يؤذن وانا ارى الشمس طالعه خلافنا هو الوضع في بلدي انا في مكاني، الاذان هو نفس الاذان لانه يذاع اذان من الدوله المبادئ. فلما اكون في داري يؤذن هذا الاذان كما قلت ما بين 10 و7 دقائق، بينما رأيت الأذان في المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماما، وهذا هو الصواب. مرة أخرى دخلنا المسجد في قرية نعود فسمعت الأذان، هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص، يذاع من أذان عمان، هذه قرية بعيدة عنها والشمس أمامي بعد ما غربت. هذه فوضى غريبة عجيبة جدا، نظموها بنظام واحد وربطوها بإثران واحد، لذلك تبطأ بكثير من العبادات من صيام أو صلاة. فهذه أمور في الواقع يجب على المسؤولين علماء المسلمين الذين بيدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصحيحها.
سؤال: ما حكم من حكم تحديد القبلة بالبوصلة الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطر أو إقليم تحدد القبلة على ضوء؟
هذه وسيلة هذه طبعا يجوز الاعتماد عليها
أيوة.
هذه الميلة دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا، ثم أخيرا عملوا حسابات دقيقة مكنوا المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم، طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديدا بحيث أنه يصيب عين الكعبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ففي ذلك توسع على الغائبين عن عين الكعبة ما بعدها توسع. هذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك. ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية. حديثا رأينا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة، لكن تبينت مع دقتها أنها غير صالحة، ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة، فينبغي أن يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تخاوز ولا تخالف. هذا ما عندي. نعم.
رأيكم فيما يستدل في جواز الصيام برؤية الهلال بالمراصد الفلكية؟
لا نرى ذلك جائزا
مع الدليل
في قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أي 30 و29. وقول عليه السلام في هذا الحديث وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأمر هنا لرؤيته رؤية بخرية وليست رؤية حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل. فقول نحن أمة أمية كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يردوا على الرؤية البصرية ولا يستعين عليها بالحسابات الفلكية. وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات، هذا أولا أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانيا يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضا على الرؤية البصرية. وثالثا وأخيرا، لما كان شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف وجوه الهلال طلوعه وابتداء الشهر وانتهاؤه، بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي لطائفة من الناس، بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس. ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلا عاما في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفة من الناس دون عامة الناس. ذلك تيسير من ربكم ورحمة، فيجب الوقوف عند هذا.